الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالناس والمخطئ، وعرفنا أن الصحيح من أقوال أهل العلم ما مشى عليه المؤلف رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية، من أن الناس والمخطئ إذا وقع في بعض المفطرات فلا يحكم بفطرهما، فلا فرق بين الخاطئ بين الناس والمخطئ، كما دلت على ذلك الأدلة. وعرفنا أن هناك من أهل العلم من يفرق بينهما، مذهب من التفريق بينهما؟ مذهب الجمهور التفريق بينهما، وهؤلاء يرون العذر للناس دون المخطئ. وهناك من أهل العلم من يرى الإفطار بهما، وأنه لا عذر للناس ولا للمخطئ. مذهب من؟ الإمام مالك. وبعد ذلك تكلم المؤلف رحمة الله عليه على مسألة تعجيل الإفطار، وعرفنا أن الصحيح في ذلك في يوم الغيم هو تعجيل الإفطار إذا غلب على الظن أن الشمس قد غربت، ولا يلزم تأخير الإفطار إلى تيقن غروب الشمس، وأنه إن حصل خطأ في ذلك فيعذر به المخطئ، فإنه فعل ما يقدر عليه. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه: فإن قيل فإذا كان يستحب أن يؤخر المغرب مع الغيم، فكذلك يؤخر الفطور، وهذا على هذا القول. كما عرفنا إذا تيقن الغروب، إذا غلب على الظن الغروب في يوم الغيم صلى، نعم، أفطر وصلى المغرب، فلا يؤخر لا الفطور ولا صلاة المغرب. قيل إنما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء، أي على هذا المذهب الذي ذهب إليه جماعة من العلماء، لا أنه المختار عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني. قيل إنما يستحب تأخيرها مع تقديم العشاء، وهذا كما عرفنا من قبيل الجمع لهذا العذر. فهذا وجه من ذهب إلى هذا القول، وإن كان الصواب ما سبق. قال: بحيث يصليها قبل مغيب الشفق، فأما تأخيرها إلى أن يقام مغيب الشفق فلا يستحب، ولا يستحب تأخير الفطور إلى هذه الغاية. ولهذا كان الجمع المشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب، ولا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق، بل هذا حرج عظيم على الناس، وإنما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون. والآن كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، فالجمع في المطر ونحوه من الأعذار كالريح الشديدة والسيول المعيقة والطين الشديد والثلوج ونحو ذلك، يكون الجمع من قبيل جمع التقديم، أما جمع التأخير ففيه حرج، فلو أن الناس دخلوا إلى المسجد من أجل صلاة المغرب ثم نزلت الأمطار قبل أن يصلوا صلاة المغرب، فإذا قيل لهم أخروا صلاة المغرب إلى وقت صلاة العشاء ثم صلوا المغرب والعشاء جمع تأخير، هل في هذا رفع للحرج أو فيه حرج؟ هذا فيه حرج، ما فيه رفع للحرج، فيه حرج من حيث أن الناس يحبسون في المسجد إلى وقت العشاء، لو صلوا صلاة المغرب في وقتها وبغثوا في المسجد إلى وقت صلاة العشاء وصلوا صلاة العشاء في وقتها لكان المعنى هو المعنى وما في حاجة إلى هذا الجمع. فحبس الناس إلى وقت العشاء من أجل الجمع ليس له معنى، وفعل الصلاة في وقتها أحسن من مثل هذا الجمع. وإذا قيل للناس ارجعوا إلى بيوتكم ثم ارجعوا إلى المسجد في وقت العشاء حصل الحرج عليهم أن يخرجوا في المطر وأن يرجعوا مرة أخرى في المطر، فلهذا كان الجمع في مثل هذه الأعذار هو جمع التقديم، نعم يصلى بهم المغرب والعشاء ثم يخرج خروجا واحدا ولا يرجع مرة أخرى، وما سوى ذلك إما أن يحبس الناس وإما أن يخرج الناس في المطر مثلا ثم يرجع مرة أخرى فيه، وهذا فيه ما فيه من الحرج. قال رحمه الله: ولهذا كان الجمع مشروع مع المطر هو جمع التقديم في وقت المغرب، ولا يستحب أن يؤخر بالناس المغرب إلى مغيب الشفق، بل هذا حرج عظيم على الناس، وإنما شرع الجمع لئلا يحرج المسلمون. وأيضا فليس التأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين، بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصر ولو كان بينهما فصل في الزمان، وكذلك في المغرب والعشاء بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى لا يحتاجون إلى ذهاب إلى البيوت ثم رجوع. وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين كما قد ذكرناه في غير هذا الموضع. فهذا الذي مشى عليه المؤلف في مسألة الجمع، أنه لا يشترط في الجمع أن يفعل الصلاتين مقترنتين. والمؤلف يقول أن هذا وأيضا فليس للتأخير والتقديم المستحب أن يفعلهما مقترنتين، بل أن يؤخر الظهر ويقدم العصر ولو كان بينهما فصل في الزمان، وكذلك في المغرب والعشاء بحيث يصلون الواحدة وينتظرون الأخرى لا يحتاجون إلى ذهاب إلى البيوت ثم رجوع. وكذلك جواز الجمع لا يشترط له الموالاة في أصح القولين كما قد ذكرنا في غير هذا الموضع. فهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أنه يجوز الفصل عند الجمع بين الصلاتين، والغرض من ذلك هو فعل الصلاتين في وقت إحداهما مع الاقتران والموالاة أو مع الافتراق. والذي عليه أكثر من مضى من أهل العلم أن الموالاة بين الصلاتين المجموعتين شرط من الشروط، فإذا أراد الإنسان أن يجمع بين المغرب والعشاء لابد أن يصلي العشاء بعد المغرب مباشرة لا يفصل بينهما، حتى لا يفصل بينهما لصلاة السنة الراتبة. وهكذا إذا جمع بين الظهر والعصر كالجمع في السفر مثلا فلا بد من الموالاة بين الصلاتين. وإذا لم يوالي بينهما وفصل لا يشرع له الجمع في مذهب جمهور العلماء. ولا شك أن هذه السنة، فإن الجمع الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام هو على هذه الصفة، كان يصلي الصلاة الأولى ثم يأمر المؤذن فيقيم للصلاة الثانية فيصلي الصلاة الثانية من غير فصل. فهذه السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في الجمع، لكن هل هذا من الشروط أو ليس من الشروط؟ المؤلف رحمه الله يرى أن هذا ليس من الشروط، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف يحكى رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، والذي ينبغي هو الموالاة لأن هي السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا إذا دعت الحاجة إلى الفصل، والذي ينبغي الحرص على السنة في هذا الباب لا سيما والنزاع قوي في هذه المسألة. فإن احتاج إلى الفصل فصل، وإن لم تكن هنالك حاجة فالأصل الموالاة، والحاجة قد تحدث فيحتاج الشخص إلى الجمع مع الفصل، فإنه قد يصلي الصلاة الأولى مثلا ثم بعد أن صلى الصلاة الأولى بشيء من الوقت وبشيء من الفصل قد يأتي له عذر شديد، ربما لا يتمكن من فعل الصلاة الأخرى في وقتها، أو إن فعلها نعم وقع في حرج شديد، كالذي يصلي صلاة الظهر ثم تقرر له عملية مثلا قبل دخول وقت العصر، وربما يخرج عليه وقت العصر ولم يصلي العصر بسبب العملية والتخدير وما يتبع ذلك، فهنا إذا جمع فله العذر في الجمع وإن حصل الفصل بين صلاة الظهر وصلاة العصر. وقد يكون أيضا طبيبا صلى صلاة الظهر في أول وقتها ثم جاءت له حالة طارئة بعد أن صلى الظهر بشيء من الوقت وعملية طارئة تستغرق الوقت الطويل، ربما تغيب الشمس ولم ينتهي من عمليته، فهنا الجمع وإن حصل الفصل في حقه أولى من تضيع الصلاة ومن إخراج الصلاة عن وقتها إلى غير ذلك من الأعذار. فإذا لم يوجد عذر فالأصل اتباع السنة وهو الموالاة بين الصلاتين، وإن وجد له عذر فلا بأس بالفصل بين الصلاتين للعذر الشرعي. فأما المؤلف رحمة الله عليه فلا يرى اشتراط ذلك مطلقا، كما يقول في أصح القولين، وكما عرفنا أن هذه رواية عن الإمام أحمد. على كل المؤلف أراد أن يقرر في هذه المسائل أن المخطئ كالناسي، فمن أفطر ناسيا أو مخطئا فلا يؤمر بالقضاء ويتم صومه وليس عليه حرج. قال وأيضا فقد ثبت في صحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر قالت أفطرنا يوما من رمضان في غيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس. وهؤلاء حصلهم الفطر عن طريق الخطأ ما هو عن طريق النسيان، ظنوا أن الشمس قد غربت فأفطروا، ثم ظهرت الشمس فلم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بالقضاء، ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بتأخير الإفطار، وما أنكر عليهم المبادرة بالإفطار، ولو أنكر عليهم لنقل، ولو أمرهم بالقضاء لنقل، وكل هذا مما لم يرد، فلم يرد أنه أمرهم بالقضاء، ولم يثبت أنه نهاهم عن تعجيل الإفطار في يوم الغيم، فدل ذلك على أنه على أن نعم الصائم يعجل الإفطار حتى في يوم الغيم إذا غلب على ظنه الغروب. ونحن في مثل هذه الأزمان مع وجود هذه الساعات فيستوي الأمر، في نعم إن وجد الغيم أو لم يوجد فيستطيع الشخص أن يعرف أن الشمس قد غربت باعتبار ما سبق، نعم باعتبار ما سبق، فإذا غربت في اليوم الأول في الساعة السادسة مثلا والعشر دقائق، في اليوم الذي بعده لا يوجد شيء من التفاوت، إن حصل التفاوت فربما يكون بدقيقة بعد أيام، فيستطيع الشخص أن يبادر بالإفطار ولا يقع في الخطأ. لكن في الأزمان السابقة عند عدم وجود مثل هذه الساعات كان يحصل الخطأ، فيظن الناس أن الشمس قد غربت، وربما بقى من غروبها العشر دقائق أو عشرون دقيقة أو نحو ذلك. قال الشيخ عليه السلام هذا يدل على شيئين، على أنه لا يستحب مع الغيم التأخير إلى أن يتيقن الغروب، فإنهم لم يفعلوا ذلك ولم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة مع نبيهم أعلموا وأطبع لله ولرسوله ممن جاء بعدهم. والثاني أنه لا يجب القضاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم، نعم كما نقل فطرهم سوف ينقل الأمر بالقضاء لو ورد، وكما نقل فطرهم فسوف ينقل الأمر بتأخير الإفطار في يوم الغيم، فكون لم ينقل هذا ولا هذا دل أن هذا لم يحصل من النبي عليه الصلاة والسلام، لا أنه أمرهم أن يؤخروا الإفطار في يوم الغيم ولا أنه أمرهم بالقضاء. قال فإن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمرهم بالقضاء لشاع ذلك كما نقل فطرهم، فلما لم ينقل ذلك دل على أنه لم يأمرهم به. فإن قيل فقد قيل هشام بن عروة أمروا بالقضاء، قال أو بد من القضاء. قيل هشام قال ذلك برأيه ولم يروي ذلك في الحديث، الأمر كما ذكر رحمة الله عليه مجرد رأي من هشام، أما له رواية بذلك فليست له رواية. قيل هشام قال ذلك برأيه ولم يروي ذلك في الحديث، ويدل على أنه لم يكن عنده بذلك علم أن معمرا روى عنه. قال سمعت هشاما قال لا أدري أخذوا أم لا، ذكر هذا وهذا عنه البخاري. والحيث رواه عن أمه فاطمة بنت المنذر عن أسماء، وقد نقل هشام عن أبيه عروة أنهم لم يؤمروا بالقضاء، وعروة أعلى من ابنه، وهذا قول إسحاق بن راهويه وهو قرين أحمد بن حنبل، باعتبار العلم والمكانة والمنزلة والفقه متقارب. قال وهذا قول إسحاق بن راهويه وهو قرين أحمد بن حنبل، ويوافق في المذهب أصوله وفروعه، وقولهما كثيرا مما يجمع بينه، والأمر كذلك في كثير من السؤالات هي لأحمد والإسحاق، وهكذا حين ينقل العلماء المذاهب يقول مذهب إلى هذا أحمد وإسحاق، فمذهب أحمد وإسحاق بينهما توافق في كثير من الأحكام. قال: ويوافق في المذهب أصوله وفروعه وقولهما كثيرا مما يجمع بينه. والكوسك سأل مسائله لأحمد وإسحاق، وكذلك حرب كرماني سأل مسائله لأحمد وإسحاق، وكذلك غيرهما. ولهذا يجمع الترمذي قول أحمد وإسحاق، فإنه روى قولهما من مسائل الكوسك، وكذلك أبو زرعة وأبو حاتم وابن قتيبة وغير هؤلاء من أئمة السلف والسنة والحديث كانوا يتفقهون على مذهب أحمد وإسحاق، يقدمون قولهما على أقوال غيرهما. وأئمة الحديث كالبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم هم أيضا من أتباعهما وممن يأخذ العلم والفقه عنهما. وداود من أصحاب إسحاق، أي داود الظاهري. قال: وقد كان أحمد ابن حنبل إذا سئل عن إسحاق يقول: أنا أسأل عن إسحاق، إسحاق يسأل عني. وهذا من تواضعه رحمة الله عليه. قال: والشافعي أحمد بن حنبل وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن نصر المروزي وداود بن علي ونحو هؤلاء كلهم فقهاء الحديث رضي الله عنهم أجمعين. وأيضا فإن الله قال في كتابه: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. إذن الحجة الأولى وهي ما يتعلق بحديث أسماء فيه بيان على أن المخطئ معذور في مسألة الإفطار، كما أن الناس معذور فهكذا المخطئ. ومن الحجج في ذلك ما ذكره بعد نعم في هذا الموضع، فقال: وأيضا فإن الله قال في كتابه: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وهذه الآية مع الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه مأمور بالأكل إلى أن يظهر الفجر، فهو مع الشك في طلوعه مأمور بالأكل كما قد بسط في موضعه. والأمر كما قال رحمة الله عليه، فإن الله عز وجل قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فأذن الله عز وجل بالأكل إلى أن يحصل التبين. والشخص قد لا يحصل له التبين حتى يطلع الفجر حقيقة ويكون معذورا، فالشخص قد يأكل وينظر إلى الفجر فلا يتبين له، وإن كان الفجر قد تبين لغيره، قد يكون تبين الفجر لغيره فأمسك عن الأكل والشرب. وهناك من لم يتبين له، فالذي لم يتبين له إن أكل وشرب وقد تبين لغيره وش يحكم على صيامه، بالصحة أو الفساد؟ يحكم عليه بالصحة، هذا ظاهر القرآن: وكلوا واشربوا حتى يتبين، حتى يتبين لكم. ولا شك أن الشخص قد يخطئ، قد لا يتبين له، وقد يكون الفجر طلع حقيقة وقد تبينه لغيره، لكنه معذور بنص القرآن، فلو أن يأكل وأن يشرب إلى أن يتبين له. فهذا ما يدل على أن المخطئ معذور في مسائل الإفطار، كما أن الناس أيضا معذور في مسائل الإفطار. إذن الصحيح في هذه المسألة ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، عدم التفريق بين الناس والمخطئ. قال رحمه الله بعد ذلك: فصل. وأما الكحل والحقنة وما يخطر في إحليله وهو عضو الذكر، ومداوات المأمومة والجائفة، فهذه مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل، ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير، ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك. فذكر نعم، فانتقل المؤلف رحمة الله عليه إلى مسائل حصل فيها النزاع وليست هي من المسائل المنصوص عليها بالإفطار، وإنما هي من مسائل الاجتهاد. أما المسائل المقطوع بالإفطار بها قد سبق الكلام عليها، وهي الأكل والشرب والجماع، فقد دل عليها دلت عليها النصوص مع الإجماع. أما هذه المسائل ففيها النزاع بين العلماء. قالوا أما الكحل والحقنة، الكحل الذي يوضع في العين معروف، والحقنة المراد ما يوضع في الدبر، وليس المراد بالحقنة الحقن المشهورة في هذه الأزمان التي توضع عن طريق الأوردة، فلم تكن معروفة في الأزمان القديمة. أما في الأزمان القديمة فكانت الحقن عن طريق الدبر، فهذه هي الحقن التي يتكلم عليها الفقهاء في كتب الفقه. قال وأما الكحل والحقنة وما يقطر أو يقطر في إحليله وهو عضو الذكر، ومداواة المأمومة وهي الشقة التي في الرأس وتبلغ إلى أم الدماغ، يقال لها المأمومة، لا تخترق الجلدة الرقيقة التي هي أم الدماغ، فإن اخترقتها فهي الدامغة التي تصل إلى الدماغ، والدامغة مهلكة، ولهذا يضرب بها المثل في الهلاك، كما قال الله عز وجل بل نقضي بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، فالدامغة مهلكة. أما المأمومة فقد لا يهلك الشخص بسببها. قال ومداواة المأمومة، وذكر المأمومة باعتبار أن الشقة وصلت إلى جوف، أما ما فوق ذلك فيقال الموضحة إذا وضحت عظم الرأس فقط فيقال لها الموضحة، وإن هشمت العظم يقال لها الهاشمة، وإن نقلت العظم عن موضعه المنقلة، فإن وصلت إلى أم الرأس إلى الجوف فيقال لها المأمومة، فذاك المأمومة باعتبار أنها قد وصلت إلى الجوف. وكثير من العلماء يرون أن ما وصل إلى الجوف أي إلى شيء مجوف يحصل منه الإفطار، والمأمومة فيها ثلث الدية. قال المأمومة وهي كما عرفنا في الرأس، والجائفة وهي مثل المأمومة باعتبار الدية فيها ثلث الدية، نعم، وهي الواصلة إلى الجوف أي إلى الشيء المجوف في غير الرأس، إلى الشيء المجوف من سائر البدن، كالطعنة في الصدر إذا وصلت إلى جوف الصدر، أو في البطن إذا وصلت إلى شيء مجوف سواء من جهة الأمام أو من جهة الخلف، وفيها كما عرفنا ثلث الدية. وإذا رمى شخص آخر بسهم أو برصاصة فدخلت من صدره وخرجت من الجهة الأخرى أو من بطنه وخرجت من الجهة الأخرى تكون جائفة ولا جائفتان؟ ها ها، جائفتان، نعم جائفتان، جائفة من جهة الأمام وجائفة من جهة الخلف، الجائفة من جهة الأمام ثلث الدية، ومن جهة الخلف كم؟ ثلث الدية، المجموع ثلث الدية، وهذا إذا لم يحصل الهلاك. فعلى كل ذكر الجائفة لأنها قد وصلت إلى الجو، وهناك من أهل العلم من يرى أن الدواء إذا دخل إلى شيء مجوف يحصل به الإفطار. قال: فهذه مما تنازع فيه أهل العلم، فمنهم من لم يفطر بشيء من ذلك، منهم من لم يفطر بشيء من ذلك، وهذا كالإمام مالك رحمه الله، إلا في مسألة الحقنة فله قولان، أو حصل الخلاف في مذهبه في مسألة الحقنة أن ما سوى ذلك فلا يذهب إلى الإفطار، ومذهب الإمام مالك في هذه المسائل هو أصح المذاهب. قال: ومنهم من فطر بالجميع لا بالكحل، فطر بالجميع واستثناء الكحل، والمراد نعم هذا مذهب الإمام الشافعي. ومنهم من فطر بالجميع لا بالتقطير، منهم فطر بالجميع لا بالتقطير أي بالإحليم، وهذا مذهب الإمام أحمد، يفطر بالجميع ويستثني التقطير في الإحليل، فإن ذلك لا يدخل إلى جوف فلم يراه من المفطرات. قال: ومنهم من لم يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر بما سوى ذلك، وهذا مذهب أبي حنيفة، لا يفطر بالكحل ولا بالتقطير ويفطر فيما سوى ذلك. قالوا: الأظهر أنه لا يفطر بشيء من ذلك، هذا الذي مشى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، وهو القول الصحيح. وإتمام الكلام حول هذه المسائل يكون في الدرس القادم بمشيئة الله عز وجل.